أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الذي ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه في روايات العارية المتعلقة بالذهب والفضة والدينار والدرهم، أن النسبة بين روايات الدينار والدرهم وروايات الذهب والفضة بعد تخصيص روايات الذهب والدينار والدرهم لما دل على نفي الضمان، النسبة بين ما دل على نفي الضمان وبين روايات الدينار والدرهم العموم والخصوص من وجهين، لكن روايات نفي الضمان عامة وروايات الدينار والدرهم مطلقة، والعام يقدم على المطلق لأن تقييد المطلق أهون من تخصيص العام. وذلك أي بيان وجه كون النسبة العموم والخصوص من وجه، وأن روايات نفي الضمان عامة وأن روايات الدينار والدرهم مطلقة لا عامة، أن روايات نفي الضمان بعد تخصيصها بروايات الدينار والدرهم، إذا جعلنا روايات الدينار والدرهم بمثابة الرواية الواحدة، يستفاد منها مطلبان. المطلب الأول مطلب إيجابي، وهو الحكم بثبوت الضمان في الدينار والدرهم، والمطلب الثاني مطلب سلبي، وهو سلب الضمان عن غير الدينار والدرهم. فهنا عقدان في هذه الرواية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العقد السلبي مستفاد من قوله ليس على مستعير عارية ضمان، وهو نكرة في سياق النفي وما شابه ذلك، وهذه من سياق العموم. فإذا عندنا عموم وعندنا عقد سلبي، مورد هذا العقد السلبي غير الدينار والدرهم، وهذا قد يكون ذهبا مصوغا وقد يكون غير ذهب ولا فضة. ومورد الروايات الدالة على ثبوت الضمان في الدينار والدرهم خصوص الدينار والدرهم المسكوكين، وعليه فيكون ما دل على ثبوت الضمان في الدينار والدرهم بالقياس إلى ما دل على نفي الضمان في غير الدينار والدرهم النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه لتصادقهما في الدينار والدرهم المسكوكين بلحاظ العقد الإيجابي في روايات الدينار والدرهم وفي روايات الذهب والفضة، وافتراقهما كل على حدة. أما الذهب غير الذهب والفضة فيفترقان في غير الذهب أصلا وغير الفضة، والدينار يفترق عن غير الذهب في الدينار لأنه ذهب وليس بغير ذهب، والفضة كذلك تفارق غير الذهب والفضة في الفضة لأن الدرهم فضة مسكوكة. فالنسبة حينئذ تكون عموما وخصوصا من وجه. لكن بما أن ما دل على نفي الضمان عام وما دل على إثبات الضمان في الدينار والدرهم مطلق، فالأولى تقييد المطلق وإبقاء العام على عمومه، وذلك لأن ظهور روايات ما دل على نفي الضمان في العموم مؤخر عن ظهور ما دل على حصر الضمان في روايات الدينار والدرهم بالدينار والدرهم. هذه الروايات الدالة على أن المضمون هو الدينار والدرهم وردت في سياق الحاصر، وظهورها في الحاصر أقوى من ظهور تلك الروايات في إثبات الضمان في الذهب والفضة. فالأولى تقييد عنوان الذهب والفضة لحمله على خصوص الدينار والدرهم، ونبقي اليد على عموم ما دل على نفي الضمان، والنتيجة أن المضمون خصوص الذهب والفضة المسكوكين وهما الدينار والدرهم، وما عداهما ولو كان ذهبا مصوغا أو فضة مصوغة محكوم بعدم الضمان. فإذا نحافظ على عموم ما دل على نفي الضمان ونرفع اليد عن إطلاق ما دل على مضمونية الذهب بحمله على خصوص الدينار، وما دل على مضمونية الفضة ونحمله على خصوص الفضة. وهذا الحمل يوافق إبقاء اليد على ظهور روايات الدينار والدرهم في الحاصر برفع اليد عن إطلاق عنوان الذهب والفضة، لأن روايات الدينار والدرهم ظهورها في الحاصر أقوى من روايات الذهب والفضة في الإطلاق، من ظهور روايات الذهب والفضة في الإطلاق، هذا من جهة. ومن جهة ظهور روايات الذهب والفضة في الإطلاق أضعف من ظهور روايات ما دل على نفي الضمان في العموم، عموم النفي. فإذا روايات الذهب والفضة واقعة بين طائفتين، طائفة ظاهرة في حصر الضمان في الدينار والدرهم، وطائفة ظاهرة في نفي الضمان عن غير الدرهم والدينار. فروايات الذهب والفضة وإن كانت وحدها صالحة لتقييد تلك الروايات، لكن باعتبار وقوعها بين هاتين الطائفتين تصاب بنوع من الضعف، أي أن عموم روايات نفي الضمان تتأيد بظهور روايات الدينار والدرهم في الحصر. خب، إذن الوجه في تأخير روايات الذهب والفضة وتقديم عموم روايات نفي الضمان أمران: ظهور روايات الدينار والدرهم في الحصر، وظهور روايات نفي الضمان في العموم مع كون روايات الذهب والفضة بالإطلاق، والعموم مقدم على الإطلاق لكون الدلالة وضعية. قال: أقول الذي يقتضيه النظر أن النسبة بين روايتي الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة، وبينما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه. وجه تقدير النسبة بهذا النحو: قال لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى، ما ورد فيه عنوان الذهب والدرهم والدينار ظاهر في نفي الضمان عن غيرهما، فغير الدينار والدرهم ليس بمضمون. عنوان غير الدينار والدرهم نسبته إلى عنوان الذهب والفضة عموم الخصوص من وجه، لأنهما يتصادقان في الحلي المصوغة، ويفترق غير الذهب والفضة عن الذهب والفضة في غيرهما، ويفترق الذهب والفضة في الدينار والدرهم. قال: لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى والعقد الإيجابي من الثانية، إلا أن الأول عام، لأنه ورد فيه ليس على مستعير عارية ضمان إلا الدينار مثلا أو إلا الدرهم، والثاني مطلق وهو ما دل على ثبوت الضمان في الذهب والفضة، والتقييد أولى من التخصيص. يدور الأمر بين أن نخصص عموما ما دل على نفي الضمان وبين أن نقيد إطلاق الذهب والفضة، والتخصيص التقييد أولى من التخصيص. وبعبارة أخرى، يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار، لأن الرواية وردت هكذا: ليس على مستعير عارية ضمان إلا الدينار مثلا، فاستثنت خصوص الدينار، وفي رواية أخرى استثنت خصوص الدرهم، وقد جعلنا الروايتين بمثابة الرواية الواحدة، فهي في قوة قولك أنه لا تضمن العارية إلا الدينار والدرهم، وهذا ظاهر في الحاصر، وظهور هذه الرواية في الحاصر أقوى من ظهور تلك الروايات في إطلاق الضمان لغير المسكوك من الذهب والفضة. وتقييدهما أولى. قال: إلا أن يقال إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون. هذا وجه للمناقشة في هذا الوجه، وحاصل المناقشة أنه قد يقال بأنه لا ظهور لرواية الدينار ورواية الدرهم في الحصر، وذلك لأن المفروض أن ظهورهما في الحصر ساقط عن الحجية باعتبار لزوم خروج كل عنوان بملاحظة دليل إدخال الآخر. فإن لاحظنا دليل الدينار ووروده في بسياق الحصر أخرجنا الدرهم عن المضمونية، وهذا لا يمكن القبول به، وكذلك إذا لاحظنا دليل إدخال الدرهم فإنه يقتضي إخراج الدينار. فإذا رفعنا اليد عن ظهور كل دليل في الحاصر لم يكن ضم كلا أحد الدليلين إلى الآخر مفيدا لثبوت هذا الحاصر، فيبقى عموم ما دل على ضمان الذهب والفضة على حاله، يعني لا معارضة له من حيث اختصاصهما بأحدهما، فيجب إخراج الآخر عن عمومه، فإن ذلك يوجب الوهن في الحاصر. وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام، أي أنه لا نقول بأن تقديم روايات الذهب والفضة من باب تقديم المطلق على العام، الأمر في العام أو كما ذكر، لكن هذا الحكم إنما هو بلحاظ مقتضى الطابع أو مقتضى القاعدة، إلا أن خصوصية هذا المورد في المقام تقتضي العكس. ويؤيد ذلك، وهذا إشكال آخر، وهو أن يقال بأن مقتضى ما ذكرتم تخصيص الضمان بالدينار والدرهم، ومن الواضح أن مورد الضمان في المقام الاستعارة، والاستعارة للدينار والدرهم قليلة أو نادرة، بل هي على رأي البعض لا تكاد تكون معروفة بين الناس، بخلاف استعارة الحلي فإنها من الأمور المتعارف بينها. وإن شئت قلت يلزم حمل المطلق والعام على الفرد النادر، وهذا مستهجن، لكن دفع هذا الإشكال بأنكم قد سلمتم بأن استعارة الذهب المصوغ للزينة من الأمور المتعارفة، ومن المتعارف عليه أيضا اتخاذ السكة من الذهب والفضة للزينة، وهذا من الأمور المتعارفة، هذا أولا. ثانيا نعم،
ذكر الشهيد ثامن أخباري وجه آخر كان متعارف، وكان إظهار الغنى لابن أجن مثلا مصلحة معينة، كان يستعير أموال بحيث كان ترى الأموال في يدي فيظهر لك غناء.
لا، الأولى يعني الأولى التمثيل لذلك بالاستعارة للرهن،
إن
يعني في الواقع الاستعارة استعارة الدينار والدرهم من الأمور المتعارفة. خب، هذا وإن لم يكن أكثر، لكن يكفي التعارف، إذ لا يشترط التعارف أن يكون أكثر الأفراد. ثالثا، في الواقع أن ينبغي تمييز الموارد التي لا يجوز فيها حمل العام على الفرد لأنه نادر، وبين الموارد التي يكون حمل العام فيها على الفرد مع أنه نادر جائزا عند العرف. والمستهجن حمل تكليفا يريده الشارع وظاهر دليله أنه مجعول لعامة المكلفين، مع أن موضوع هذا التكليف لا يتحقق إلا في حق البعض، هذا مستهجن. أما بيان حكم لعام منوط بشرط، ذلك الشرط لا يتحقق إلا في حق فرد نادر، هذا ليس بمستهجن. ولذلك يقول المحقق العراقي قدس الله نفسه ولعله يريد هذه النكتة، أنه لا استهجان في حمل العام على الدينار والدرهم، وإن كانت استعارة الدينار والدرهم من الأمور النادرة، لأن الدليل إنما دل على ضمان هذا الفرد، ولا استهجان في أن يكون الشارع قد بين حكم الفرد النادر. والسبب فيما ذكرنا من أنه فرق بين أن تقول أكرم الفقير ثم يحمل هذا الخطاب على إرادة الفقير المتصف بلبس الوشاح الأسود وهو نادر، فإنه يبعد حينئذ أن يكون الشارع قد كلف عامة المكلفين بإطعام هذا الفقير أو إكرامه وهو نادر التحقق، هذا بعيد. أما أن تقول إن جاءك الفقير فأكرمه وكان الفقير محمولا على ذي الوشاح الأسود، فهذا لا بعد فيه. فإذا ينبغي التمييز بين هذه الموارد، والإنصاف أن التقييد الذي ذكر ليس فيه استبعاد، إذ غاية ما يلزم أن يكون الضمان مخصوصا بهذا الفرد النادر، ولا بعد فيه، هذا أمر ليس ببعيد. قال: ومما ذكرنا، ويؤيد ذلك، أي يؤيد الحكم بتقدم العموم على تقدم الإطلاق على العموم بلحاظ خصوصية المورد، فيتكون النتيجة أن مطلق الذهب ومطلق الفضة مضمونان. يؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين حتى يكون الضمان مخصوصا بالدينار والدرهم مع غلبة استعارة المصوغي، بحيث يكون استعارة الدينار والدرهم من الأمور النادرة بعيد جدا. ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة. قال: وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، رجع إلى أصل المسألة وهو أن يكون النسبة بين الأدلة الثلاثة وأكثر مختلفة، بأن يكون بعضها بالنسبة إلى بعض أخص مطلقا، والبعض الآخر بالنسبة إلى ذلك البعض أعم من وجهين. يقول: إن كانت النسبة المختلفة بعضها يقتضي التقديم، لوحظ ما حقه التقديم وقدم، ثم لوحظت النسبة بين المؤخر وبين معارضه على ضوء تقديم ما حقه التقديم. مثلا إذا قال الشارع: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم النحويين، ثم قال: لا تكرم، وأقول ثم من باب الترتيب في الذكر فقط لا من باب فرض التأخر في الصدور، وورد أيضا عنه: لا تكرم فساق العلماء، فإنه ينبغي ملاحظة نسبة لا تكرم النحويين إلى أكرم العلماء على ضوء هذا لا تكرم البصريين مع لا تكرم العلماء، أكرم العلماء على ضوء ما ورد من التخصيص لا تكرم فساق العلماء، إذ يكون نسبة الدليل بعد إخراج الفساق من تحت عنوان العلماء الواجب إكرامهم إلى النحويين العموم الخصوص من وجه أو الخصوص مطلقة، هذا يختلف باختلاف الموارد. فإذا ينبغي أن يلاحظ النسبة ويرتب عليها حكمها، ثم تلاحظ النسبة بين الأدلة على ضوء هذا الأمر. قال: وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر أو الظاهر والأظهر، وإما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم، ثم لوحظ النسبة مع باقي المتعارضات، فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم، وبهذا لا تكرم فساقهم المفروض أنه مخصص لأكرم العلماء، فتكون النتيجة أكرم العلماء العدول، ويستحب إكرام العدول. طيب، فإنه إذا خص العلماء بعدولهم فيكون الواجب إكرام عدول العلماء فقط، يصير أخص مطلقا من العدول، فيخصص العدول بغير علمائهم، إذن المستحب إكرام غير العلماء من العدول. والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج لازم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، وكلاهما باطل. هذه العبارة اختلف الشراح في تفسيرها، أنا أذكر أحد التفسيرين والظاهر عجالة أنه أقرب. الخطابات الثلاثة التعارض فيها بين قوله أكرم العلماء باعتبار ظهوره في الوجوب لأن الصيغة ظاهرة في الوجوب، وبين قوله استحب إكرام العدول، وبينهم عموم خصوص من وجه لشمول العلماء للفساق وشمول العدول لغير العلماء. فإذا لم نقم بما ذكره الشيخ من تخصيص أكرم العلماء بلا تكرم فساقهم، لازم إما الحكم باستقرار التعارض لكون النسبة العموم الخصوص من وجه، أو تقديم أحد الدليلين على الآخر، وهذا إما أنه إلغاء للنص زين، أو طرح أحد الظاهرين بلا وجه، إذن يتعين التخصيص لأن فيه جمعا عرفيا بين الأدلة.
خصصنا بأكرم العدول أو استحب عفوا إكرام العدول،
لا، ولذلك قلت أن العبارة اختلف في شرحها، لعل مراد الشيخ هذا أنه إذا لم تخصص أكرم العلماء بقوله لا تكرم فساقهم، تكون النسبة للعموم الخصوص من وجه بين قوله أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول.
لو كانت النسبة هكذا نحن أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول،
إذا نحكم بالتساقط بين الدليلين أو نعمل بأحد الدليلين. إن حكمنا بتساقطهما فإننا لم نعمل بالنص، ومراد الشيخ هنا بالنص الدليل اللفظي الوارد من الشارع لا أحد الدليلين بالخصوص، وإن رجحت أحد الدليلين فلم تعمل بالآخر أصلا.
يصير التنافي في وجه الاجتماع وهو له العلماء العدول.
نعم. في مورد الاجتماع أنت لم تعمل بأحد الدليلين.
أن هذا ظاهر في الوجوب وهذا في الاستحباب. فأخذك بأحدهما يلغي الثاني.
لا. نقول أنه لما كانت النسبة بين الدليلين بقطع النظر عن المخصص لأحد الدليلين العموم الخصوص من وجهين فهما في مورد التصادق إما متعارضان متكافئان متساقطان فنرفع اليد عن كلا الدليلين وهذا رفع لليد عن أصل النص وإما أن نعمل بأحد الدليلين دون الآخر
بس هو المشكلة
فيلزم طرح أحدهما
كلا الدليلين يعني مثبت لشيء يعني وجه التعارض واضح أنت الآن تقول لي أكرم
لا يستحاب نعم لذلك بين أنه على ظهور أكرم في الوجوب وإلا إذا حملناه على
التصادم بين الاستحباب والوجوب
لأنه بعد لا يمكن أن نقول بأن أكرم ظاهرة في الاستحباب في مورد التصادق وفي الوجوب في غير مورد التصادق بل المراد بأكرم واحد
زين الآن إذا أخذنا بالطريقة التي تفضل بها الشيخ يصير مثلا الآن نخصص أكرم العلماء لا تكرم الفساق فبيطلع فساق العلماء صحيح خب يبقى غير الفساق اللي هم العدول النص ظاهر في ماذا في الوجوب صح ولا فكيف علاقته النص الثاني سواء هو
يكون أخاص أخاص مطلقا لأن ذاك يشمل جميع العدول وهذا يختص بالعلماء العدول فيكون أخص مطلق
يعني العلماء العدول يجب والعدول غير العلماء يستحب
قال وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة لا تنقلب النسبة لكن مع ذلك يحدث الترجيح الشيخ يجري يعني بعض النكات الفنية الصناعية يقول إذا ورد كما لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق والنسبة بين هذين الدليلين عموم الخصوص من وجه لشمول العلماء للعدول وشمول الفساق لغير العلماء ويستحب إكرام الشعراء وهذا أيضا نسبته إلى كلا الدليلين بالعموم الخصوص من وجه لشمول الشعراء للفساق العلماء واختصاصه بغير العلماء والعدول فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء خص بغير العلماء يقدم الدليل الذي تخصيصه أقل حفظا لأصالة الإطلاق أو أصالة العموم نفرض أن الفساق أكثر فردا فنبقي اليد على أصالة العموم والإطلاق في جانب أكرم العلماء لأنه أقل فردا وإذا كان أقل فردا يكون التخصيص فيه أبين وأظهر وهذا خلاف الأصالة يعني كلما دار الأمر بين تخصيص أقل وتخصيص أكثر عملنا بالتخصيص الأقل والمفروض أن كون الفساق أكثر فردا يستوجب كون التخصيص أقل فردا فنعمل بالتخصيص في طرف الفساق إذا نخرج العالم الفاسق من قوله لا تكرم الفساق فتكون النتيجة أكرم العلماء ولو كان فاسقا ولو الفاسق منه خص بغير العلماء فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة طيب ويبقى الفرد الشاعر الآن تصبح النتيجة لا تكرم الفساق إلا العالم وأكرم العالم ولو كان فاسقا فيبقى الفرد الشاعر الفرد الشاعر من العلماء الفساق هذا خارج من تحت الحرمة وداخل تحت الطلب لكن هو مورد تصادق أكرم العلماء ويستحب إكرام الشعراء لظهور الأول في الوجوب وظهور الثاني في الاستحباب فيحصل التعارض بينهما زين الآن يقول ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء خص الشعراء به تكون النتيجة لا تكرم الفساق ولو كان الفاسق شاعرا لنفس النكتة وذلك لأن الأمر يدور بين تخصيص لا تكرم الفساق وبين تخصيص يستحب إكرام الشعراء وكلما كان التخصيص أقل كان أولى من التخصيص الأكثر والمفروض أن التخصيص قلته وكثرته باعتبار كثرة الأفراد وقلتهم في العام فإذا كان الفساق من الشعراء من الفساق أقل من الشعراء فالتخصيص للشعراء أولى من التخصيص للفساق إذن تكون النتيجة أن الفرد الفاسق من الشعراء غير العالم لا يجوز إكرامه. فيبقى الاستحباب مخصوصا بالشاعر غير الفاسق وغير العالم، زين، عفوا غير الفاسق. تكون النسبة بين أي يستحب إكرام الشعراء وبين أكرم العلماء العدول كالنسبة بين أكرم لا تكرم الفساق وبين يستحب إكرام الشعراء، إذ المفروض أن الشاعر بعد إخراج الفاسق منه وبعد إخراج العالم يكون أقل فردا، فيخصص أيضا دليله دليل أكرم العلماء، فيكون الفرد الشاعر الفاسق العالم مستحب الإكرام، الفرد الشاعر الفاسق العالم مستحب الإكرام. قال: ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء خص الشعراء به، فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام. فإذا فرض سيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء. الآن يتصادق دليل يستحب إكرام الشعراء مع أكرم العلماء في الشاعر الفاسق العالم، هذا مورد تصادق كلا الدليلين، فدليل أكرم العلماء يقتضي وجوبه، يوجب إكرامه، ودليل يستحب إكرام الشعراء يقتضي استحباب إكرامه، لكن دليل أي يستحب إكرام الشعراء أقل فردا إذن يقدم على أكرم العلماء، فالنتيجة أن هذا الفرد يستحب إكرامه. فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل عن العالم الشاعر الفاسق مستحب إكرامه. الشيخ يريد أن يقول أنك بعد أن أخرجت العالم الفاسق من إطلاق لا تكرم، من عموم لا تكرم فساق الفساق، أصبح الفرد العالم غير محرم الإكرام ولو كان شاعرا، غير محرم الإكرام، إذا انتفت الحرمة. الآن يبقى أنه مستحب أو واجب، وهو الذي قال ويبقى الفرد الشاعر مرددا. الآن نسبة أكرم العلماء إلى يستحب إكرام الشعراء ما هي؟ يقول: هي العموم الخصوص من وجهين، لكن المفروض أن يستحب إكرام الشعراء أقل فردا، لأنه لا يشمل الفرد الفاسق، لا يشمل الفرد الفاسق، إذ المفروض أن لا تكرم الفساق يخصص يستحب إكرام الشعراء، فتكون النتيجة يستحب إكرام الشعراء إلا الفاسق، إذن هو لا يشمل إلا الفرد العادل من غير العلماء والفرد العادل من العلماء. ونسبة الفرد العادل زين من الشعراء من غير العلماء والعلماء إلى أكرم العلماء أقل من ناحية الأفراد، إذن يخصص أكرم العلماء ليستحب إكرام الشعراء. وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض، والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض، لأننا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات، والله مقيل العثرات. مرجحات الرواية من الجهة الأخرى، الشيخ بعد أن ذكر مرجحات باب الدلالة أراد أن يعطف الكلام على ما عقد الكلام أصلا له، وهو المرجحات المنصوص عليها في مقام التعارض لترجيح أحد الدليلين على الآخر، إذ كل ما تقدم من باب تشخيص الأظهرية، وقد عرفت أنها من موارد الجمع العرفي فلا تكون مشمولة لإخبار العلاج. الشيخ قسم سابقا المرجحات إلى ثلاثة، منها ما يرجع إلى الصدور ومقتضاها الحكم بأن أحد الدليلين أو أحد الأدلة أقرب صدورا من الأدلة الأخرى، أي أن مقتضاها الحكم بغلبة احتمال صدور هذا الدليل على ذلك الدليل. نعم هذا الحكم إنما هو بلحاظ حكم الشارع، إذ المفروض أننا قد فرغنا أن كل الأدلة المتعارضة فيها مقتضي الحجية شأنان، لكن التعارض يمنع من الحكم بحجيتها الفعلية، إلا أن الشارع رجح بعضها على بعض. هذا الترجيح قد يكون بلحاظ صدور بعضها وهو المرجح الصدوري، وقد يكون بلحاظ موافقة مضمونها للواقع من جهة الجد أو مخالفة مضمونها للواقع من جهة الجد، كما ورد مما يدل على أن هذا الدليل صدر ثقية كعنوان الموافقة للعامة أو صدر للجد كعنوان المخالفة للعامة. هذا مرجح لكن لا للصدور، فإن الشارع لم يقل هذا صادر وهذا ليس بصادر، بل قال هذا موافق للجد هذا ليس موافقا للجد، وسيأتي التفصيل عن وجه الترجيح بهذا المرجح. وبعض المرجحات يكون مرجحا للمضمون من جهة أخرى، ككون الشارع قد لاحظ في مضمون أحد الدليلين خصوصية تقتضي ترجيحه على الآخر، كما يقال في بعض الموارد أن الحرمة أولى من الوجوب، أو أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، أو أن التسهيل أولى من الإلزام وأمثال ذلك. فقد يكون في بعض الأدلة ما يقتضي الحكم بترجح مضمونه على مضمون الدليل الآخر بهذا العنوان، وهذا مرجح مضموني لا مرجح للصدور ولا مرجح لجهة الصدور. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ وأعاد ذكره في المقام. لكن من المعروف عند بعضهم التقسيم المرجحات إلى قسمين فقط، وهما المرجحات السندية والمرجحات المتنية. فقد يقال بأن هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه يصادم التقسيم المعروف. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أن الاختلاف بين التقسيمين ناشئ من اختلاف مورد الرجحان، فإن الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه من التقسيم الثلاثي ناظر إلى التقسيم بلحاظ متعلق الترجيح، إذ قد يكون متعلق الترجيح السند، وقد يكون متعلق الترجيح المضمون بما هو هو، وقد يكون متعلق الترجيح المضمون بلحاظ الداعي وهو التقية أو الجد. أما ما ذكر في كلمات المشهور من أن المرجحات تنقسم على قسمين فهو بلحاظ المورد بمعنى ما يحكم بالترجيح فيه، إذ من الواضح أنها بهذا اللحاظ تنقسم إلى قسمين: مرجحات سندية أي يكون مورد الترجيح بها السند، ومرجحات متنية أي يكون مورد الترجيح بها نفس المادة. فلا تنافي بين هذين التقسيمين. قال: وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غيرها، فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى.
فنقول مقدمة يعني بناء على حجية، تمام، حجية في الروايتين في الحاضر السنة المتين
مرجحات الدلالية.
أقول ليش جعلها مقدمة، أن أنت أساسا متى تلحظ المتين بعد أن يثبت لك حجية نفس السنة هذا؟ يعني الآن كيف ننظر للرواية بناء على
الوثائق؟ لا مانع من التعبد بدليل السند في كلا المتعارضين إذا أمكن الجمع بينهما.
أقول يعني بناء على تمامية.
نعم، وذلك لأن دليل الحجية بمقتضى إطلاقه يوجب العمل بالدليل ما أمكن، والمفروض أن الإمكان هنا متحقق مع الجمع العرفي، فتكون المرجحات الدلالية باعتبار منقحيتها للدلالة محققة لموضوع دليل الحجية.
يعني كان الشيخ يقول أصلا لما فرضنا أن احنا في مقام التعارض، والتعارض فرع التكافل، كان خالصين احنا من جهة السند أن هذين دليل الحجة، فننظر إلى المتن إذا أمكن الجهة.
نعم، لكن مو من باب تقييد أدلة الترجيح بمورد بصورة التعارض المستقر، بل من باب إطلاق دليل حجيتين كالدليلين اللذين يمكن الجمع بينهما عرفا، وهل النتيجة واحدة، لكن ينبغي تعليل ذلك بإطلاق دليل الحجية، لأنه إذا قلت بأن دليل التعارض مثلا قاصر، غاية ما يترتب على قصور دليل التعارض أنه لا يمكن إعمال المرجحات، لكن يبقى ما الدليل على أن هذين يجب العمل بهما؟ دليل الحجية. قال: فنقول: ومن الله التوفيق للاهتداء، قد عرفت أن الترجيح إما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره، هذا الجعل بمقتضى حكم الشارع، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره، ومورد هذا المرجح قد يكون في السند كعدلية الراوي، وقد يكون في المتن ككونه أفصح. وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع، فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع. وإما أن يكون من حيث المضمون، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية، أي هذا التقسيم الثنائي، فهو باعتبار مورد الترجح لا باعتبار مورد الرجحان. مورد الترجح هو عبارة عن المورد الذي يعمل المرجح فيه، هو المورد الذي إذا حكمت بالترجيح ترجح هذا، لا باعتبار مورد الرجحان، أي المورد الذي يحكم الشارع بأنه راجح. طبعا هذا يساوق الترجيح، وبعبارة أخرى مورد الرجحان هو كل ما يحكم الشارع بكونه مرجح، ومورد الترجح هو كل ما يحكم الشارع بكونه مرجح، ومن الواضح الفرق بينهما. ولذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح والنقل باللفظ والمعنى، بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشبه ذلك. هذه المرجحات خصوصا المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم، من الواضح أنها ليست مندرجة تحت المرجحات التعبدية التي موردها التعارض بين الأدلة، وإنما موردها الترجح مطلقان. وحيث إن هذا المعنى لا يصح إلا إذا أريد كل ما من شأنه أن يكون محكوما برجحانه، سواء كان الرجحان بسبب مرجح تعبدي مخصوص بباب التعارض، أو بسبب مرجح عرفي يشمل موارد الجمع العرفي. فإذا لابد أن نجعل المرجحات على قسمين، هذا باعتبار موارد الترجح. ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين، لأن استيفاء الجميع تطويل، طبعا يذكر نبذا من القسمين باعتبار التقسيم الثلاثي. لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام لبيان الحكم الواقعي. أما الترجيح بالسند فبأمور، أي المرجحات السندية أمور. هذه الأمور عديدة، منها الأعدلية، والمقصود بها الأعدلية واقعا أو دليلا، بمعنى أن كون أحد الراويين أعدل من الآخر يستوجب تقديم حكمه قوله ونقله على نقل الآخر. وليس المراد بالأعدلية أن يكون في نفس الأمر كذلك، بل المقصود بذلك ما يشمل ثبوت عدالته تعبدا. فإذا ثبت عدالة زيد بقول 10 وثبتت عدالة عمر بقول 5، رجحت عدالة زيد، وذلك لقوة طريقها إذا تحقق في النقل عنوان الشهرة. وكذلك إذا نص على عدالة زيد علماء وأجلاء، وأما الذي نص على عدالة عمرين فهم أقل منهم درجة. وكذلك إذا ثبتت عندنا عدالة زيد وكانت مقترنة بأمور من قبيل التهجد في الليل، ومن قبل الأمور التي تستدعي الضبط في الناقل، أيضا تكون مرجحة على عدالة عمر التي ثبتت بنحو موافقة الواجب واجتناب الحرام فقط، من دون مثلا الحياز على المراتب العالية للعدالة. وبالجملة المراد بالعدالة العدالة واقعا أو دليلا. ومنه يعني من الأمور التي تكون موجبة لترجح نقل أحد الراويين على الآخر من جهة العدالة قولهم عدل عينان، أو ثقة ثقة عينان، إذا فهمنا من الوثاقة الوثاقة في الدين، وقيل في ذلك أنه عدل فقط. قال منها كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل، إذا كان هذا عدل وذاك ثقة رجح قوله مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب، ومنها كونه أعدل مع كون كلا الراويين عدلا. وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر، مع أنهما عدلان إلا أن الأعدلية بلحظ أنه ذكر فيه أنه يصلي الليل يقوم الليل يصوم النهار مثلا. ومنها كونه أصدق مع كونهما عدلين مع عدالة كليهما، ويدخل في ذلك كونه أضبط الضابط الأضبطية ظاهرا من شؤون الصدق. وفي حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق قبول طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر. مثلا العدالة المحرزة في هذا مرتبتها أعلى من العدالة المحرزة في ذاك وجدانا، هذا من باب الأعدلية الواقعية. لكن الطريق الذي دل على عدالة هذا يدل على أنه يصلي الليل ولا يدل على أن ذاك يصلي الليل مع أنهما عدلان، هذه عدلية حكمية مو عدلية واقعية، هي أنها لم تثبت عندنا لكن قول الثقة مثبت لها. أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدد المزكي أو رجحان أحد المزكيين على الآخر. أقول ليس مقصود الشيخ قدس الله نفسه من هذا أن العدالة الثابتة بقول المزكيين كالعدالة المحرزة بالقاطع، لا، إذ المفروض أن الفراغ عن أن شهادة العدلين طريق إلى الواقع، والعدالة الثابتة بالبينة كالعدالة الواقعية من حيث ترتيب الآثار. فإذا قال هذان العدلان أنه يصلي صلاة الليل كان حكم العدالة مع صلاة الليل كحكم ما العدالة مع صلاة الليل محرزة بالقاطع، لا فرق بينهما. مقصود الشيخ أنه إذا ثبتت عدالة هذا بقول اثنين وثبتت عدالة ذاك بقول عشرة كان هذا في حكم الأعدل، أي أنه معروف بالعدالة أكثر من ذلك، وهذا هذه أعدلية، ولذلك سماها أعدلية حكمية مو أعدلية واقعية، أي أنها يترتب عليها حكم الترجح في المقام، ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين المزكى بغيره اسم المزكى بغيره من المجروحين وضعف ما يميز المشترك به. يعني صحيح نحن في مقام الحكم بقبول روايتي نقول أن الأظهر أنه ثقة وأن التزكية له، لكن إذا تعارض قوله مع قول من لا يكون فيه اشتراك يقدم قول المتميز عن قول المشترك على قول المشترك. ومنها أي من المرجحات السندية علو الإسناد، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل، أي أنه يحتمل أن يكون هذا الصادر دون ذاك. وقد يعارض في بعض الموارد، يعني يكون علو الإسناد موردا لاحتمال سقوط الواسطة بندرة ذلك واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنة الإرسال والحوالة على نظر المجتهد، أي أن نظر المجتهد هنا يتبع، والإنصاف أنه ليس من الجيد ذكر هذا الاحتمال في المقام، وذلك لأنه ليس كلامنا في قلة الواسطة التي تكون مظنة سقوطها، بل مقصود قلة الواسطة الذي يحقق علو الإسناد. وإن شئت قلت أن علو الإسناد هو عبارة عن السند المتصل مع قلة عدد وسائطه، لا كل سند قليل الوسائط ولو من جهة انحذاف أو الغفل عن بعض الوسائط، هذا ليس سندا عاليا. لذلك لا نقول عن رواية الشيخ الطوسي بنحو الإرسال عن ابن أبي عمير أنه سند عال، هذا ليس بسند عال، هذا سند منقطع أو سند مرسل، هذا ليس بسند عال. السند العالي هو السند الذي يكون متصلا من جهة قلة الوسائط، أي أن كل حلقة منه متصلة بما قبلها، ولكن عدد وسائط هذا السند أقل من السند الآخر. فإذا احتمل في السند سقوط بعض الوسائط لم نحرز علو الإسناد حتى يترجح هذا السند بذلك على غيره. ومنها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته، يقدم المسند على المرسل. طبعا المفروض أن كلامنا في المتعارضين، والمتعارضان متكافئان، ومن شروط التكافؤ اتصاف كل منهما بالحجية شأنان، بحيث لولا المانع وهو المعارض الآخر لا كان حجة بالفعل. فما معنى ذكر المرسل؟ والحال أنه من شرائط الرواية إذا كان الراوي غير سامع من الإمام مباشرة أن يوسط واسطة، يقول نعم هذا مبني على اعتبار إرسال المرسل، مثل مراسيل ابن أبي عمير ومثل مراسيل الصدوق وأمثالهما. فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارحين، وهذا الاحتمال منفي في الآخر، وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله، وإلا فلا يعارض المسند رأسا. وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند ولم يعلم وجهه. يقول ظاهر كلام الشيخ في العدة أنه مراسيل ابن أبي عمير وأمثاله تكون مكافئة لمسانيد غيره، مع أن المفروض أن مسانيد غيره واجد لشرائط الحجية، ومنها عدم الجارح، بخلاف مراسيل ابن أبي عمير فإن المفروض أنها يحتمل فيها أن يكون الواسطة مجروحة ولم يعلم وجهه.
كيف من استعبار الشيخ لم يعلم وجهه، مع أنه هناك دعوة على أن هؤلاء لا ينسلون ولا يرون إلا عن ثقة؟ فنحن نعلم الثقة، وإن كنا نعلم بأن المروي عنه ثقة، وإن كنا نجهل شخصه بناء على هذا الشهادة تماميتها والمناقشة في أصل الشهادة.
نعم، لكن هذا الكلام باعتبار مواد التعارض يكون من الموارد الخارجة عن إطلاق كلام الشيخ. بعبارة أخرى أنه إذا تعارض إرساله ابن أبي عمير مع إسناد غيره، والمفروض أن إسناد غيره مندرج تحت إطلاق دليل الحجية، ينقدح حينئذ احتمال أن يكون الخلل في المرسل دون هذا، وذلك لأن الأمر يدور بين أن تكون وسائط رواية ابن أبي عمير مخدوشة ومجروحة، أو أن تكون وسائط الرواية المسندة مخدوشة أو مجروحة. والمفروض أنها أن الوسائط التي في السند الآخر أحرزنا أنها ليست مجروحة، إذ تتبعنا أقاويل الشيخ والنجاشي ولم نجد جرحا لم ينقد. أما روايات ابن أبي عمير فلا نستطيع أن نجزم. غاية الأمر أن كلام ابن أبي عمير طريق لإحراز عدم الجرح، فيكون هذا من باب التعارض بين الوجدان والتعبد، فيتعين رفع اليد عن مراسيل ابن أبي عمير. وهذا وجه استشكال الشيخ قدس الله وسلم الزكية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.